بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عشية الأحد الأول من شهر هاتور، والكنيسة النهاردة في حالة فرح لأن الأيام ديت فيها أعياد كتيرة. الصبح كنا بنعيد بعيد استشهاد الأمير تدرس، وبكرة تذكار تدشين كنيسة الست العذراء بدير المحرق، وبعد بكرة هيكون عيد استشهاد ماري جرجس السكندري. وتدشين كنيسة ماري جرجس الروماني بالليد، احتفالات بالشهداء، احتفالات بالقديسين، كنيسة في حالة فرح. والإنجيل يكلمنا على سر الفرح، إن أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله. سر الفرح إن الناس دهيت سمعت كلمة ربنا وفهموا الطريق اللي مؤدي للحياة الأبدية. عشان كده حتى الشهداء وإحنا بنحتفل بأعيادهم الكنيسة بتبقى فرحانة. ده إحنا من النيروز للصليب، اللي هو النيروز عيد الشهداء والاستشهاد، والصليب هو قمة الموت، موت المسيح عن الفداء عن البشرية كلها. الكنيسة تبقى مهيصة وبتحتفل بالأيام ده هي في حالة فرح. السر ده ربنا اتنازل واتكلم معانا. تعامل الله مع البشر، ما خد الجسد بتاعنا من ست العذراء بالتجسد الإلهي، هو ده سر الأسرار اللي بيه اتفتح السكة للملكوت، اللي رجع الإنسان تاني لرتبته الأولى، اللي خلى الإنسان يعرف تاني يتكلم مع ربنا بعد ما كان محكوم عليه حكم الموت الأبدي، خلى الإنسان ينتقل من الموت للحياة. سر الأسرار. والسر ده اللي ربنا اداه للأنبياء عشان يكلمونا ويفتحوا مداركنا، عشان يجهز ذهن الإنسان لتدبير الخلاص، عشان الإنسان يفهم إيه اللي ربنا عمله عشان يخلصه ويديله الحياة الأبدية، إزاي ربنا عمل عشان ينقله من الموت للحياة. نلاحظ كمان إن القرايات شهر هاتور، إحنا النهاردة عشية الأحد الأول، النهاردة والأسبوع الجاي هنلاقي كل القرايات بتتكلم على كلمة ربنا ومثل الزرع. ربنا يسوع المسيح كان دايما أما يحب يكلم الشعب يتكلم بحاجات عايشين فيها عشان يقدروا يدركوها. هو بيرمي طبعا لمواضيع عميقة، عايز يدخل الإنسان أو يرفع الإنسان من الأرضيات للسماويات، لكن عشان يوصل للمرحلة دهيت إن يرفع فيها الإنسان لفوق بيكلمه بالأسلوب المادي اللي هو بيعرفه. يتكلم عن الزارع، يتكلم عن البزار، بيتكلم على الزرع والثمر. دي عادة ولاد ربنا في كل زمان، ان هم اما يصعب عليهم امر يجروا لربنا. يعني احنا شفنا المسيح ما كان بيروح في حتة الناس صعبة مش قادرين يفهموا حاجة يجروا عليه يقولوا له فسر لنا، حتى التلاميذ يقولوا فسر لنا المثل ده، قول لنا انت تقصد ايه، يبتدوا يرجعوا لربنا. فربنا يبتدي يقول لهم ويبتدي يكلمهم على الاسرار، يبتدي يفهمهم أسرار الملكوت. وهي ده حياتنا كلها، كل ما الإنسان يقع في ضيقة ولا في أمور يصعب على الإنسان فهمها يجي بسرعة ربنا وكلام ربنا كده يفتح لنا أنفاس الله، كتاب المقدس لما نقراه نلاقيه بيفسر لنا كل الأسئلة اللي بتدور في ذهننا. لكن عشان الواحد يقدر يفهم كلمة ربنا لازم يبعد شوية عن الهيصة. لو احنا في دوامة العالم وفي الهيصة وفي الدوشة، صعب قوي الواحد يدرك المعاني اللي ربنا عايز يوصلها للإنسان. عشان كده الآباء كانوا دايما يختالوا أو يبعدوا أو يروحوا صلاة المخدع، وهنا يبتدوا يتمتعوا بكلمة ربنا في هدوء بعيد عن دوشة العالم. هما الحقيقة مش بيدخلوا المخدع أو بيهربوا من دوشة العالم، ده بيوصلوا الأعلى من كده، ده بيوصلوا للمقادس العليا، لأن هما بيوصلوا لربنا زي ما الإنسان كده يحس بنفس ربنا، يوصلوا لقمة، قمة العلاقة واللقاء مع ربنا. وهنا الإنسان بيقدر يدرك أسرار الملكوت، ياخد من ربنا المعرفة، ياخد منه الحكمة. كلام ربنا بسيط جدا، يعني ناس كتير تقول يا ده الكتاب المقدس أو العهد القديم صعب، أو أنا ما أعرفش، أو معلمنا بولس الرسول بيبقى فيه فلسفة عالية. كلام ربنا كلام بسيط، الجاهل والمتعلم والفيلسوف كل واحد هيلاقي فيه النفع. أنا لا أنسى أبدا، كنت لسه عمري يعني في 14-15 سنة، يعني كنت في أولى سنة أو تانية سنة، وكان في غفير في عمارة قدام الكنيسة اللي أنا كنت بخدم فيها، وكان الرجل ده غير متعلم، وكان ما حلتوش حاجة في دنيته غير الجلابية اللي فيها، وكان بسيط جدا، وكان غفير على عمارة كبيرة وكان لسه بتتبني، يعني يقف يخلي باله على الرملة والإسمنت والحاجات دي. يا طول كنت اللي بلاحظ فيه ان انا كل ما عادي بالليل الاقيه بيعيط وبيبكي ويصلي بقلب مرتفع جدا لربنا. فانا قلت يعني اعدي مرة واشوف واقعد معاه، وبعدين اللقاء ده اتعودت عليه، لان كل مرة كنت بقعد معاه هو غير متعلم، يقول لي معاك الانجيل، اقول له معايا الانجيل، يقول لي طب افتح في حسقيال، افتح مش عارف في ارميا، وابتدي يكلمني غير متعلم لكن عارف كل كلمة، يدرك كلام ربنا كويس. بقيت اجيب بعد كده الخدام الكبار ونقول لهم تعالوا في واحد بيفسر لنا الكتاب المقدس، وغير متعلم وعنده وبسيط جدا، وكنا بنتعزى بكلام النعمة اللي خارج من فمه. كلمة ربنا لكل إنسان، اللي عايز هياخد منها هياخد من منبع ما بيخلص، بس المهم يكون فيه اتضاع عشان ياخد كلمة ربنا. كلمة ربنا في إمكانية كل عقل يقدر يفهمها، يعرف معناها. مش ممكن يكون في عقبة قدام خلاص الإنسان، بس المهم يفتح مزاه يعني ذهنه وعقله وقلبه انه هو يفهم كلام ربنا. انجيل العشاء النهاردة بيكلمنا على الزارع اللي خرج يزرع ورمى البزار بتاعته، في منها ما طلعش ثمر او الطيور جت كلتها، في اشواك خنقتها، وفي وقع في الارض الجيدة. كلمة ربنا لكل الأرض، لكل الناس، كل نوعيات الناس. في واحد بيسمع واحد ما بيسمعش، واحد بيستفاد بكلمة ربنا واحد ما بيستفادش. ربنا يسوع المسيح كان بيكلم الناس لساعات طويلة، وناس بتلف حواليه، في ناس كانت بتستفاد وفي ناس ما بتستفادش. عشان كده يقول لنا الموضوع ده يتوقف على طبيعة الناس اللي بتسمع مش عشان الكلمة. ما احنا جاله قبل كده الشاب الغني وعمال يكلمه ماذا افعل لأرث الحياة الابدية، والمسيح يفهمه يقول له الوصايا، يقول له فهمها، دي حاجات انت ما تكلمنيش على حاجة انا حافظها منذ حداثتي. ابتدي يرتفع معاه شوية يقول له طيب بيع كل مالك، لكن النتيجة يكون الانسان حزين لانه ذا اموال كثيرة. هو بيسمع لكن الكلمة ما بتعملش فيه. فبغض النظر اذا كان ربنا اللي بيتكلم او واعظ بيقول عظة او الواحد بيسمع كلمة ربنا من خلال الكتاب المقدس، في واحد بيستفاد واحد ما بيستفادش، واحد بيعمل بالكلمة واحد بيخلي الكلمة تمر عابرة بدون تأثير. ربنا يسوع المسيح يقول الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، بس كل واحد يخلي باله. العالم كله متشوق انه يسمع كلمة ربنا. لو جبنا اي ناس ونكلمهم عن ربنا هتلاقي كل بيسمع، سواء في عظة او ندوة. المهم الناس عندها اشتياق انها تسمع كلمة ربنا. لكن ربنا يوجه نظرنا الليلة ان الواحد يعمل باللي بيسمعه، ما يخليش الكلام عابر ولا وعظة يقول ده كويس، الوعظة كانت حلوة النهاردة، لكن الواحد يقول الكلمة دي ليا، ربنا بيكلمني انا شخصيا وعايز مني حاجة، في رسالة شخصية لكل واحد مننا. الواحد المهم ان يسمع ويعمل بكلمة ربنا. في عينات من الناس بتبقى قافلة قلبها، زي ما بيقول المزمور 17، قلبهم السمين قد اغلقوا بافواههم تكلموا بالكبرياء. ساعات الانسان نفسه هو، في ناس مشغولة بمشغوليات الدنيا، في دوشة كتير بتخلي صوت ربنا ما يوصلش بوضوح، يبقى في شوشرة على صوت ربنا. غرقانين في أباطيل العالم، شهوات الجسد، قلوبهم مظلمة. يقول عنهم الكتاب لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم، وبسبب الظلام الذي ملأ قلوبهم انحدروا لطريق الضلال. يقول عنهم القديس بطرس الرسول في رسالته الثانية، لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية، خادعون النفوس غير الثابتة، لهم قلب متدرب في الطمع أولاد اللعنة، قد تركوا الطريق المستقيم، فضلوا طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الإثم. اللي بنلاحظه الأيام دي في العالم إن الناس كتيرة انصرفت تماما عن طريق ربنا، مشغولين بأمور تانية خالص. ربنا ده ما فيش حتى في المرتبة الثالثة ولا الرابعة ولا العاشرة من حياتهم، أو يمكن مش موجود نهائي في حياتهم، قليل قوي اللي ماشي في طريق ربنا، ونسبة كبيرة خالص بتعرج بين الفرقتين، يعني لا محصلين طريق ربنا ولا طريق العالم. شوية هنا بيروحوا الكنيسة، شوية بيقروا في الكتاب المقدس، شوية بيندمجوا في العالم وملذات العالم وكل إغراءات العالم، مش عارفين يعملوا يحددوا الطريق. وفي ناس بتسمع كتير، يسمعوا وعظ، يسمعوا شرايط طول النهار، تعودوا على السمع، لكن مفيش تغيير في حياتهم. ان الواحد يحس ان كلمة ربنا مثمرة وعاملة في حياته، انه لازم يبقى فيه تغيير، يبقى فيه دايما نمو، نمو نحو الكمال، كمال المسيحي. ده ساعات الناس بتبقى مش عايزة تتغير، يبقوا مبسوطين على الحال، اللي ماشي وعنده عادات سيئة متملكة عليه ويكون مبسوط بيها ومش عايز يخلع عنها، ولا خطايا متكررة ومش عايز يتقدم ويجي يروح يتقابل مع ربنا في حضور الكاهن ويعترف بخطيته، لان هو عارف ان هو يجي هيقوله ليه يا ابني بتعمل كده، ويحاول يحط خطوات عملية للتغلب وان الواحد يبطل الخطية، فهو بيبقى مش عايز يقدم على الخطوة ده. مستريح كده او مبسوط بالحالة اللي هو فيه، متمسك بالعادات دهيت وبالخطايا دهيت. وسط برضو الناس دي كلها في ناس قلبها حساس لكلمة ربنا، تسمع الكلمة وتأثر فيها. دي الارض الطيبة اللي بتجيب ثمر. يقول عنهم الكتاب: يسمعون الكلمة ويقبلونها ويثمرون 30 و60 و100. ومنهم القديسين اللي بنحتفل بيهم زي الامير تدرس النهاردة بنحتفل بيه، ومار جرجس الروماني ومار جرجس السكندري وغيرهم من الشهداء والقديسين. سحابة من الشهوب بتحوط بينا، عشان كده الكنيسة دايما بتحتفل بالتذكارات بتاعتهم. مش موضوع كده بيعدي، لكن ده احنا بنحتفل بيهم وبنحط الحنوط عليهم. يعني احنا الاسبوع الجاي هنخلي وضع الحنوط على رفات القديس ماري جرجس الروماني وماري جرجس السكندري مع ماري مينا، هيكون يوم 22 بعد ما يوصل ابونا بالسلامة. فالكنيسة بتحط التذكارات دهيت والاحتفالات دهيت عشان احنا نشعر بالناس دهيت ازاي عرفوا اسرار الملكوت، ازاي عرفوا كلمة ربنا، كلمة ربنا اشتغلت فيهم وجابت ثمر. وشفنا الشهداء، يعني لو احنا بنحتفل الايام دي بيومين ثلاثة واربعة يوم فيها شهداء، ان الشهداء دول ادركوا كلمة ربنا كانت في ذهنهم، وهي دي اللي دفعتهم للاستشهاد. وكنا بنلاقي ناس بيدافعوا عن الايمان، ودول غالبية الشهداء، ان هو كان يقولوا له انت اعبد الاوثان، يقول لهم لا انا ما اعبدش غير المسيح نفسه الاله الحقيقي، وكان بيتعرض ان هو ممكن يتعذب او تقطع رقبته. وناس كانوا بيدافعوا او بيستشهدوا عن العفة، لانه كانوا يقول لك ده متمسك بدينه، طب نوقعه في الخطية اللي بتجرجر الانسان في الارض، الزنا، او يشدوه لخطية عشان الانسان يقدر يقع ويقدروا يمسكوه. فكان في شهداء كانوا بيتمسكوا في عفتهم، وفي ناس كانوا بيستشهدوا من اجل العقيدة، كان في انحرافات زي اريوس واطاخيا، وناس كتيرة من اللي كانوا بيحاولوا يعملوا انشقاق الكنيسة، واللي هي وصلت بيها لغاية النهاردة انقسام الكنيسة نتيجة الهرطقات دهية. كان في ناس بتستشهد من اجل العقيدة. اخد بس كم قصة من الشهداء اللي كانوا بيدفعوا او متمسكين بالعفة، والكنيسة فيها اعداد كبيرة، لكن انا هذكر بس اربعة خمسة من الشهداء سريعا بس عشان نشوف قد ايه الناس دي كان ممكن يضحوا بحياتهم من اجل عفتهم. واحد منهم كان شاب وبيحب ربنا جدا وكان متمسك بيه، وقال له ما فيش غير الحاجة الوحيدة لشاب صغير في سن 17 او 18 سنة نوقعه في الخطية. فربطوه في السرير بتاعه وجابوا له امرأة عشان تسقطه، وهو بمنتهى القوة قطم لسانه لغاية ما بقى بقه كله دم ونفخ فيها، فهي حتى اضطربت على قوته وعزمه. فالقديسين دول كانوا، وبعد كده استشهد لانه ما لقوش فيه مفر. واحدة زي القديسة بوتامينا برضو كانت شابة صغيرة، وبعدين كانوا عايزين برضو يخلوها تعبد الاوثان وتبخر الاوثان، وهي رفضت. فكانوا عايزين يحط عليها مية مغلية على هدومها، فهي حست ان كده ممكن تخلي جسمها حتى يبان قدام الناس. فقالت لهم فكرة كويسة، انا عندي ممكن طريقة عذاب تعذبوني بيها ممكن تكون اقوى، انتوا نزلوني شوية شوية افقار مغلي في جاز كده ولا مازوت، قار مغلي حتة حتة، وشوفوا قد ايه انا هستحمل عشان حتى جسمها ما يبانش. وفعلا نزلوها حتة حتة لغاية ما استشهدت. واحدة زي القديسة بربوتيا القديسة بيربوتيا كانت في ناحية اسبانيا، وبرضو كانوا بيجبروها انها هي تبخر للاوثان، وهي برضو تمسكت بإلهها، وبعدين رموها وسط التيران، كان دي بيتفرجوا عليها والتيران عمالة بقرونها تغز فيها وتموتها. والمؤرخ اللي كتب تاريخ القديسة بربوتيا يقول انها كان كل همها انها تشد الجلبية بتاعتها عشان تستر رجليها، عشان جسدها ده مقدس للمسيح. ودي الحاجات الملاحظات اللي شافها على القديسة لغاية ما ماتت من فتك السيران او قرون السيران ليها. القديسة ثيودورا، كلهم قديسات من اجل العفة، برضو مسكوها وبعدين قالوا احسن حاجة بقى توقعها ان احنا نحطها في بيت للخطية. وبعدين واحد من المسيحيين اللي كان يعني فعلا بيحب المسيح وعرف القصة دهيت، ارتدى وهو كان لابس عسكري، فراح عشان على اساس ان هو يعمل الخطية معاها، وفعلا دخلوه في الاوضة معاها قال لها انا جاي عشان اخلصك، انت تلبسي اللبس بتاعي لبس العسكري وتطلعي دلوقتي وهم يمسكوني هنا وملكيش دعوة بالموضوع ده. قلت له ازاي بس انت كده هتضيع اكليلي؟ قال لها اللي انا بقولك عليه تعمليه. وفعلا لبست لبس الجندية بتاعته العسكري وخرجت من المكان، وبعدين اكتشفوا ان هو موجود هناك في الأوضة بتاعتها، وهنا مسكوه وقضوا لساحة الاستشهاد. وهو رايح ساحة الاستشهاد هي قلبها ما خلهاش كده طوحة انها تشوفه هو رايح تتقطع راسه، وصرخت وقالت لهم انا مسيحية ومشت معاه، وكان نصيبها انها تتقطع راسها هي وهو. القديسة فيرونيا، قديسة فيرونيا دخلوا، ده كان ايام بقى الاسلام، الباقي اللي فات ده كله كان ايام الرومان، ده ايام الاسلام لما دخل مصر ودخل احد الاديورة، وبعدين ابتدوا ياخدوا الرهبان ونقوا واحدة جميلة جدا كانوا عايزين ياخدوها. فهي قالت لهم طب سيبوني شوية اخش الاوضة بتاعتي، ودخلت الاوضة وصلت، وبعدين ربنا اداها فكرة انها معاها زيت، ازازة زيت كده، فطلعت لهم كده وقالت لهم انا هقول لكم على سر، انتوا بس بعد ما تاخدوني وكل حاجة، بس السر ده ان الزيت ده يمنع يعني السكينة ما تقدرش تهاوب ناحيته، فلو اتحط مثلا على رقبة اي واحد منكم وجا سياف يقطعها مش هتتقطع، لانه ده زيت بيحمي الانسان، ده فيه سحر. ولو انتم مش مصدقيني انا مستعد اجربه على نفسي. وفعلا حطيته على رقبتها وجربوا فيه طبعا واتقطعت راسها. اللي انا عايز اقوله، الناس دي كلها ناس خدت كلمة ربنا، ادركوها، فهموا اسرار الملكوت، وده الدافع اللي كان بيساعدهم على الاستشهاد. ادركوا حاجات هامة جدا. اول نقطة فهموها ان العالم ده وقتي، مش هيطول، مش هيستمر. الانسان هيعيش كام؟ 60 70 80 100، لكن ده هيجي له وقت وينتهي. دي حقيقة ادركوها وعرفوا، ادركوها من خلال الكتاب المقدس. معلمنا بولس الرسول يقول لان خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر واكثر ثقل مجد ابدي، غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل التي لا ترى، لان التي ترى وقتية واما التي لا ترى فابدية. قديس يوحنا الرسول يقول في رسالته الاولى ان العالم يمضي وشهوته، اما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت الى الابد. يبقى اول نقطة هامة فهموها الشهداء دي وكانت دافع ليهم، ان العالم ده هينتهي، ده وقتي. النقطة التانية فهموا كويس من خلال كلمة ربنا ان هم غرباء في العالم، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رسالته التانية لكورنثوس، فإذ نحن واثقون كاللحين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب، فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. الآباء الشهداء كانوا متذكرين الكلام ده، كلام ربنا، ما كانوش بيسمعوه من ودن ويطلعوه من الودن التانية، كان بيعمل فيهم. كانوا بيسمعوا الآباء القديسين والرسل بيقولوا إيه، زي معلمنا بطرس الرسول لما بيقول سيروا زمان غربتكم بخوف، يقول أيها الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. معلمنا بولس الرسول بعد ما اتكلم على أبرار العهد القديم يقول كده في الرسالة للعبرانيين: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون، وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. دول الناس اللي في الأنبياء في العهد القديم، إحنا اللي جات لنا في أواخر الأيام وشفنا وتلمسنا مع ربنا، خد الجسد بتاعنا وتعامل معانا وبيكلمنا هو نفسه مباشرة. إيش حال بقى يبقى الواحد يعمل إيه؟ الشهداء فهموا النقط ده، هي فهموا إن هما الحياة بالنسبة لهم العالم ده حاجة وقتية بالنسبة للحياة الأبدية، وإن هما غرباء، وفهموا نقطة هامة جدا إن العالم وضع في الشرير والحياة فيه حزن وألم وضيق. ده اللي في العالم كله ألم وحزن وضيق. قديس يوحنا الرسول يقول: نحن نعلم أننا نحن من الله والعالم كله وضع في الشرير. وربنا يسوع المسيح يقول بنفسه: الحق الحق أقول لكم أنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم ينقلب أو يتحول لفرح. في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الشهداء كانوا تربة صالحة، تربة جيدة لكلمة ربنا، لأنهم فهموا كلام ربنا، فهموا أسرار الملكوت. كده ربنا يسوع المسيح النهاردة يقول لهم: أعطي لكم أن تعرفوا أسرار الملكوت. عرفوا أن العالم وقتي بقياس الحياة الأبدية، عرفوا أنهم غرباء على العالم، عرفوا أن العالم وضع في الشرير والحياة فيه حزن وألم، وأدركوا كمان أن نهاية ضيقات وأحزان وألام العالم ده بتوصل لمجد عظيم في السماء، مجد عظيم. كل ده فهموه من خلال كلمة ربنا. ربنا يسوع يقول: الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لتيموثاوس: صادقة هي الكلمة، إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، وإن كنا نصبر فسنملك أيضا معه. يقول في رسالته لروميا: فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. عشان كده كان لكلمة ربنا تأثير عظيم فيهم، زهدوا في كل شيء عالمي، ما بقاش في حاجة تهمهم. علمنا بولس الرسول يقول: كل الحاجات اللي أنا كسبتها دي نفاية، دي سبالة من أجل معرفتي بالمسيح. استفادوا بالحكمة اللي وصل ليها أيوب، ما قال: عريان خرجت من بطن أمي، عريان أعود إلى هناك. نفس المعنى أكده معلمنا بولس الرسول لما قال في رسالته الأولى لتيموثاوس: لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم. يعتبر معلمنا بولس الرسول أن الغنى ده غنى روحي، غنى معرفتنا بربنا. الإنسان اللي بيقتني المسيح في قلبه اقتنى كل شيء، عشان كده يقول: كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. زهدوا في كل حاجة في العالم واشتهوا انهم ينطلقوا من الجسد، عشان كده كنا بنشوفهم بيجروا على الاستشهاد. ده في بلاد كان بالالاف كله يجري عايز يروح لربنا، مشتاق ان هو يبقى معاه للابد. كلام ربنا كان في فكرهم، عرفوا اسرار الملكوت، عرفوا ان هو ما قال لهم حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية. حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. كلام اللي كانوا ما بيسمعوش ما كانش وعظة، ما كانش كلام كده عابر، كان كلام عميق بيخش فيهم ويأتي بثمار. ما بولس الرسول اكتشف الموضوع ده، هكذا نكون كل حين مع الرب. ففي ايه تاني بعد كده؟ الشهداء كانوا بيعملوا كل الحاجات دي بمحبة في ربنا، مش حد كان بيجبرهم، لا خوف من الرؤساء المضطهدين اللي كانوا بيضطهدوهم، ولا من الحكومات، ولا من اي شيء. كان دافع حب للمسيح عميق. كانت حياتهم في الجسد زي اي واحد مننا، كانوا ناس بياكلوا ويشربوا وعايشين زي اي واحد مننا. كانت حياتهم في العالم، لكن مش للعالم. العالم ما كانش هو اللي بيتحكم فيهم. عاشوا من غير ما يكون قلبهم في العالم. معلمنا بولس الرسول يعبر عن حبه لما قال: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أن لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. عشان كده بنشوف في قصص الشهداء إزاي كانوا بيتهافتوا على الموت. كل واحد كان عايز هو اللي يكون الأول، يروحوا التعذيب بكل شجاعة وفرح. الشهداء دول عرفوا أسرار الملكوت، عشان كده كانت مكانتهم كبيرة أوي في الكنيسة. عشان كده احنا بنكرمهم، عشان كده بنحتفل بأعيادهم، عشان كده بنحط الحنوط على أجسادهم، عشان كده بنعمل لهم التماجيد والصلوات. الشهداء ليهم مكانة متميزة في السماء، نقرأ عنها في سفر الرؤيا كده، ما يقول: لما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله، من أجل الشهادة التي كانت عندهم، فأعطوا كل واحد ثيابا بيضاء، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا. مكانتهم كبيرة تحت المذبح، وأعطوا ثياب بيض. عشان كده حتى الكنيسة بتحطهم في مرتبة عالية جدا قبل كل القديسين بمختلف رتبهم، قبل البطاركة والنساك والعباد. يدوبك بس بتحط العذراء مريم والطغمات السماوية قبل الشهداء. ونلاحظ الموضوع ده في الهيتنيات وفي الزكسولوجيات وفي التسابيح بتاعتنا، نطوبهم، نطلب شفاعتهم، نطلب بركتهم، نذكرهم في المجمع، في السنكسار اللي بنقراه كل يوم، زي ما احنا بنقرا النهارده قرينا الامير تدرس، وبكره بعد بكره نقرا ماري يرجس، وكل يوم بنقرا من الشهداء كل يوم عشان الناس تنتفع وتاخد الخبرات وتطلب شفاعتهم. الاجساد رفات القديسين موجوده في الكنيسه، بنحتفظ بيها عشان ناخد بركتها، نتشفع بيها. أبونا كده في القداس الإلهي يقول يعني إن دول أمام منبر ابنك الوحيد يتشفعون في ضعفنا وزلتنا ومسكناتنا. دول واقفين بيصلونا. عشان كده القديس أغسطينوس يقول إحنا ما بنصليش عن الشهداء، دول أكملوا حبهم لربنا أكتر مننا بكتير، أكتر من أي إنسان. احنا بنسألهم ان هم يذكرونا. عشان كده احنا فعلا بنقول لهم اطلبوا من الرب عنا لكي يصنع معنا رحمة يغفر لنا خطايانا. ربنا يدينا ان احنا نعرف اسرار الملكوت زي ما هم عرفوها. لالهنا المجد الدائم الى الابد امين. تفضلوا نصلي. يا ابانا الذي في السماوات،